بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبي الحبيب المجتبى وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وأتباعه ومن اهتدى. ثم أما بعد،
كان فيه واجب لأحد إخواننا، عمله ولا ما عملوش؟ شايفه كده عمود كده ومستخبي، خلصته؟ طيب دلوقتي ولا نخليها بعد العشاء؟ اللي انت عاوزه. طيب انتوا عارفين الاول ايه اللي كان مطلوب من الاخ محمد؟ واحد بس يقول لي مين اللي كان مطلوب؟ ايه اللي كان مطلوب؟ نخلينا بالقاس، قول لي يا راجل. طيب كلام جميل قوي، تمام. حد عنده زياده في السؤال؟ احنا دلوقتي بنسال عن السؤال، في حد عنده زيادة في هذا السؤال ولا هو ده بفعل السؤال؟ نعم. أيوة طلبت يجيب الكتاب، تمام. طيب عملت لنا إيه يا أخ محمد؟ لخصت الأول وجبت الكتاب، عملت الاثنين. طيب تعال معلش، طبعا أنا هجلس وسطكم كده أهوت عشان أنا أستفيد منه بقى. على فكره انا في الجامعه احيانا لما يكون حاجه زي كده اقوم قاعد في وسط الطلبه والطالب مكلف ويطلع على البنش يشرح للطلبه وانا قاعد في وسطهم، ايه المشكله؟ طب حد بقى يجيب لي كده قلم لو سمحتوا، اسمه ورقه بس ورقه. طبعا بس هنقول لكم النص. النص الذي كان فيه السؤال قول الشيخ الاسلام في رسالته امراض القلوب: فلهذا يفسر المرض تاره بالشك والريب، كما فسر مجاهد وقتادة قوله في سورة البقرة: في قلوبهم مرض أي شك، وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله في سورة الأحزاب: فيطمع الذي في قلبه مرض. قال شيخ الإسلام: ولهذا صنف الخرائطي كتاب اعتلال القلوب أي مرضها، وأراد به مرضها بالشهوة. ده النص الذي به سألنا السؤال: من الذي يقوم لنا بهذا؟ احنا عاوزين نتعلم، احنا عندنا حتى في الكلية بنعود الطلبة في كلية التربية ان هم يواجههم التلاميذ وكده. احنا وبعدين لو ما تعلمناش ان احنا نواجه ونتكلم ونشرح وبتش عارف، ده حاجة يعني مهمة جدا. اتفضل يا رجل.
الشيخ الذي ألف الكتاب اعتلال القلوب في اخبار العشاق المحبين هو الشيخ محمد بن جعفر بن محمد بن سهل.
ايه الكتاب اسمه؟ اعتلال القلوب ايه؟
في اخبار العشاق والمحبين.
في اخبار العشاق
والمحبين.
ليه؟ واحده كده. لمين بقى؟
لمحمد، لابي بكر محمد بن جعفر.
لابي بكر
ابن محمد.
لا محمد ولا ايه؟
لابي بكر محمد ابن جعفر ابن محمد ابن سهل ابن شاكر الخرائطي.
ايوه
السامري.
السامري بقى في العراق بقى. طيب
توفي في البصره سنه 327 هجري، وسامره سمات سامره سره من راى وحذفت بالاضغام السامري. له ترجمه في بعض الكتب ولكنها قليله جدا، ففي البدايه والنهايه المجلد 11 سطر واحد. وتوفي في هذه السنه محمد بن جعفر محمد سهل ابن شاكر فقط، ولم يتكلم عنه بأي شيء آخر. ولو ترجمة
في كل 13 صفحة كم بقى؟
ها؟
جلد الأسد ماشي.
ولو ترجمة في تاريخ بغداد في المجلد الثاني صفحة 139، ولكن رغم وكذلك في تاريخ دمشق لابن عساكر، وفي سير أعلام النبلاء حافظ الذهبي، وفي معظم الأدباء لياقوت الحموي.
ده أجزاء إيه بقى معلش؟
لا فتحت الشارع العلم الباقي والمجال 15. الشارع العلم الباقي المجال 15. الحافظ ابن عساكر في المجالات الاخر خالص، يعني من بعد السبعين كده في الطبعه اللي فوق. ليس له ترجمه في كتب الحافظ ابن حجر التهذيب التهذيب ولا تقريب التهذيب. ليس له ترجمه، يعني في تقريب التهذيب في جمال المحملين ما ليس له ترجمه.
طب هسألك سؤال، ليه بقى يبقى يعني ليس له ترجمه في كتب التراجم الرواه؟ يبقى ده معناه ايه بقى؟
تقريبا ما لوش كتب في اللي هو الكتب السته اللي مثلا من طريقه
اذا انضباطه ليست في الحديث.
نعم.
يبقى وليس من اهل الحديث.
ليس اهل الحديث.
فطالما أنه ليس من رواة الحديث فليس له ترجمة،
فأنا لا أعلم به جرحا ولا تعديلا.
طيب فبارك فيه ملحوظة ثانية، نص كلام شيخ الإسلام التيمية دي نص مهم جدا، احنا عاوزين برضك نتيقن ان شيخ الإسلام بيقول ايه، وتارة يفسر المرض بشهوة الزنا كما فسر به قوله صلاة الأحزاب فيطمع الذي في قلبه مرض، ولهذا صنف الخراطي كتاب اعتلال القلوب أي مرضها، وأراد به مرضها بالشهوة، مرضها بالشهوة. إذا كتاب الخراطي متعلق بماذا؟
بالشهوة.
طب عنوان الكتاب إيه؟
اعتلال القلوب في أخبار الشهوة المحبية.
إذا الكلام ده بتاع شيخ الإسلام ده كلام مظبوط يا إخواننا ولا متجني؟ ما هو المرض إما بالشهوة وإما بالشبهة، فهو قال إن الكتاب ده هو متعلق بالإيه؟ بالشهوة، والعنوان قال الكلام ده. تفضل يا اخي الحبيب.
الكتاب هذا من احد رواته اخوه احمد بن جعفر، يحدث يكون حدثني احمد بن جعفر عن اخيه هذا اخوه. هذا الكتاب معظم اسانيده موجوده في كتاب زم الهوى لابن الجوزي، فكان ابن الجوزي يقول حدثنا ابن بشار، حدثنا العلاف، حدثنا ابن بشار، ثم يقول حدثنا محمد بن جعفر، ثم يسوق الاسانيد. فمعظم القصص موجوده في الخرائط الموجوده في كتاب زم الهوى بهذا الاسناد. الكتاب مصنف على 8 اجزاء، 8 اجزاء، ما اعرفش هو بقى نقول بقى الانواع اسماء الاجزاء الثمانيه والابواب بتاعته، بس ابواب كثيره جدا، كل جزء كان فيه حوالي 7 أو 8 ابواب. ثم يذكر الايات القرانيه والاحاديث والقصص والاخبار والاشعار، هو مليء بالادب والاشعار وقصص المحبين.
طب ما تقول لنا كده ايه الثمان اجزاء بتوعه كده؟
طيب احيانا كان الكتاب ما يبقاش له اسم، كان يقول الكتاب الاول ثم يقول باب، الباب الاول باب الرغبه الى الله في صلاح ما فسد منه القلب.
ده اول باب في الكتاب كله. الله، قولوا من تاني الباب ده كده،
الرغبه الى الله في صلاح ما فسد منه القلب.
قول بس العباره ديت كم مره عشان ايه، وقول ايه اللي ممكن نستفيده من تبويه الباب ده. يعني هو نظام الكتاب بتاع الخرائطي ان هو 8 كتب، والمقصود بالكتاب هنا اللي هو جزء يعني، ومقصود بالجزء مش اللي هو احنا عندنا جرت العادة بنسمي ده جزء، جزء الاول جزء الثاني، لا هو عنده ان الكتاب ده كله عبارة عن 8 كتب، والكتاب 8 اجزاء، الجزء يعني ايه موضوع، يعني 8 موضوعات، يعني هذا الكتاب عبارة عن 8 موضوعات، كل موضوع عامل له عنوان وتحته أبواب، ماشي. بس أول كتاب ما لم يسميه ولكن جعل تحته إيه أبواب، وأول باب سمى إيه بقى يا مولانا؟ خدنا وعلمنا
الرغبة إلى الله في صلاح ما خذنا وقال وصدره بحديث النعمان.
طب لحظة واحدة بس علي، فقال الباب الأول
الرغبة إلى الله في صلاح ما فسد من القلب وصدره بحديث النعمان البشير.
طبعا اخوة ينبغي ان تتعلم شيئا ان يكون معها ورق او قلم، شوف انا بستفيد منه واللي بستفيد دوت او مخليه في الايه في الكتاب ده، علشان انا افترضنا موت ولا اي حاجة يجي حد يجي يقرأ يجد الايه الكلام اللي كاتبه، وممكن الخص الكلام ده هوت وقوم عامله على هامش الكتاب عندي هنا، يبقى في الهامش كتاب كذا واذكر كل المعلومات المتعلقة به. اذا قيدوا لعلم الكتابة، قيدوا لعلم كتابة، انت لا يمكن ابدا دماغ كمبيوتر اللي تعرفه تلزقه، ما لا يمكن، لابد من معاك ورقه وقلم تسمع تكتبه ان شاء الله. قول يا اخي الحبيب.
ذكر في هذا الباب احاديث، اول حديث النعمان بشير واحاديث لو مصرف القلوب، ثم ذكر ابواب اخرى نفس الكتاب، المثال الاول الباب الثاني التعوذ بالله من شر النفس الاماره بالسوء.
ده الباب الثاني
في نفس الكتاب الاول. ابتلاوا بهذه الابواب ده لانه لا يبتلى بهذه الاشياء الا القلوب الخارقه. ثلاثه الجزء الثالث الزام القلوب ما يشغلها عن فساد الفكر وصدره باثر رابع العدو.
الزام القلوب بما
الزام القلوب ما يشغلها عن فساد الفكر.
ماشي. اثر ايه بتاع رابع ده؟ اللي هو ايه بقى؟
تركتموه واقبلتم على الدنيا ولو أقبلتم عليه لرأيتم العذاب.
طيب بالنسبة لمسألة رابعة العدوية ديت، هو بالنسبة لرابعة العدوية هذه شخصية حقيقية ولها ترجمة في بعض الكتب، وأورد لها صاحب شذرات الذهب ابن العماد الحنبلي ترجمة واسعة، ولها أقوال ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة، ولها نصائح نصحت بها سفيان، وسفيان هنا وسفيان الثوري، سفيان الثوري عليه رحمة الله. والأقوال التي نسبت إليها في مسائل العشق والهوى وما إلى ذلك، هذه الأقوال ينبغي أن تحقق، ينبغي أن تحقق. أما الرابعة التي يظنها الناس ويخالونها في القصص والتمثيليات والأفلام، فديت ما نعرفهاش، ده لا وجود لها، اللي بتطير في الهواء وفي السماء وتقعد الكلام ده كله لا حقيقة له. فاللي نحن جبلنا أول ما نسمع كلمة رابعة العدوية يبقى هذا من عمل الشيطان ورجس وحرام، لا، هي شخصية موجودة ولها أقوال طيبة ولها نصائح طيبة ولها ترجمة في بعض الكتب، فليست أسطورية، وفي الوقت نفسه ليست بهذه الصورة التي يخبر عنها. وإخبار المتصوفة عنها ببعض الأخبار، لا، إحنا لا نقبل هذه الأخبار، ولكن نحاول أن نتوثق من هذه الأخبار، لأن إحنا بنقول آفة الأخبار رواتها. فإذا كان المتصوفة دولة متهمون في أنفسهم، فكيف نقبل روايتهم؟ ما يا أخوانا، يعني ينفعش إن إحنا نقبل روايات المتصوفة عن هذه المرأة، لأن هم ذات نفسهم بيكثر فيهم الكذب وهكذا يعني. فالباب الثالث
نواصل مع أخينا محمد صلى الله عليه وسلم يبارك فيه، عرضه لمجملات كتاب الخرائطي المتعلق بأمراض القلب. طبعا هو قال لنا أن الكتاب 8 أجزاء والجزء الأول تحته أبواب، ولم يسمي هذا الجزء، وقفنا عند الباب الثالث وهو إلزام القلوب ما يشغلها عن إفساد الفكر، وصدره بأثر رابعة العدوية.
الباب الرابع باب من جعل الله تعالى له وعزا في قلبه وذكر أثر
الحديث. يعني بس إيه يعني واحدة واحدة عليه، ما جعل الله
من جعل الله تعالى له واعظا في قلبه وذكر في حديث النواس ابن شبعان. الباب الخامس باب ما ينفي القلوب صدقها، باب ما ينفي القلوب صدقها وصدرها بحديث ان هذه القلوب صدقها واحد صدقها
وصدره بحديث
ان هذه القلوب صدقها مصدر حديث، فقال ما قال رسول الله قال ذكر الله. هذا حديث ضعف. الكتاب السادس منع النفس هواها وقدعها عن شهواتها، صدره بحديث
هواها وإيه؟
وقدعها عن شهواتها،
وقدعها
عن شهواتها، صدره بحديث الكاش من دنس. الباب السابع باب ذم الهوى. الباب الثامن باب من عفى عشقه عن مواقعة الحرام وراقب الله.
ده بقى ايه الاحاديث الموجوده هنا بقى او الافلام الموجوده هنا؟
انا ما كتبتش في من الباب ده حديث، بس هو كان ذكر فيه شويه قصص اللي هو اصل سنه وقت لما كان بره بالبدر واحده فوجدها تقول شعرا دوله مراقبه الله، فامر باعاده الجندي وامر وحدها بست شهور، واثر برضه على مروان بن الحكم.
ده تمام ماشي، عشان هناك اثر مشهور
من عفى ما لسه يجي بعدين
من عفى من احب فعشق فعفى
فكتب ابو شهيد
وفمات
كتب ابو شهيد
كتب الاجرين. اهم حاجه يموت يعني يموت في الايه بعد الحب والعشق والكتمان والحاجات دي.
ما عرفش بعد كتب. وذكر في الباب الاول من القصص المشهوره قصه سلام القصص صفحة رقم 51 الشعب الثاني الثاني. الجزء الثاني ذكر فيه مقدمة تتكلم عن بعض الأشعار في المحبين واستفتائهم في أبيات شعرية لبعض العلماء وجاوبهم عن بعض الأشياء، وختمها بحديث سبعة من ظلوم الله في ظله. باب الافتخار في الجزء الثاني، باب الافتخار بالعفاف، وذكر في حديث أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة، أدخلها الجنة.
طيب فين الافتخار هنا بقى؟
أه؟
الافتخار هنا بقى؟
هو ذكر شوية أبيات شعرية وقصص.
يعني إيه العلاقة بين الباب بقى، العنوان والحديث ذاته؟
ما هو ذكر بس هو ذكر في كتاب بيان أشعار كثيرة جدا وقصص.
لا أنا ماشي الأمثال الافتخار
موجود في قصص كتير، قصص أبيات شعرية. باب عقبة الزنا، عقبة الزنا، وذكر في حديث أي الذنب أعظم أن تزني بحبل جارك، وذكر في حديث إياكم الزنا فإن فيه شر. باب التخطي إلى المحارم، باب ترك الزنا في الجاهلية، وذكر في أثر
رابع بقى. باب رابع،
باب ترك الزنا في الجاهلية، وذكر في أثر عثمان نافع. باب من فتنته النساء عن طاعة الله وغلبه الهوى عن طاعة الله وعظم غلبة الشهوة، وذكر في حديث اتقوا الدنيا واتقوا النساء، وذكر فيها قصة هاروت وماروت. الكتاب الثالث، باب ضعف حيلة النساء،
ضعف حيلة النساء، هذا مهم جدا الباب ده،
وصدره بحديث ما رأيتم من نقصات عقل الدين أذاب الرجل الحزن من إحداكم، حديث نقصات عقل الدين، حديث المرأة خلقت من ضلع، وذكر فيها أبيات شعرية.
ده كويس. طيب دلوقتي ضعف حيلة النساء والحديث اللي هو ما رأيتم
من
نقصات عقل ودين
أذهب
للوب الرجل من
الحزن من إحداكم.
طيب وحديث إن نظرت لأهل النار فوجدت أكثرهن من النساء. طيب إيه العلاقة بين هذه الأثر بقى وبين ضعف حيلة النساء؟ المقصود يعني إن الحيلة متعلقة بالعقل،
قوة الضعف.
نعم،
قوة
الضعف.
ما هو ذكر بكشار نقوله
احنا كلام، احنا كلام احنا بنقوله، احنا بقى احنا عاوزين نشوف الراجل بيقول ايه والأثار التي
هو ذكر. عدة أبيات، ضعائف يقتلن الرجال بلا دم فيعجب للقاتلات الضعائف، هذا احد اشياء. وفي اشياء بيتشار اخر، اتجمعين ضعفا واقتدارا على الفتى اليس عجب ضعف، ليس عجب ضعفا واقتدارها.
سبحان الله.
فده من ضمن الابيات الشعريه اللي ذكر في هذا الباب، فيقصد ان انا ضعيفة جدا.
يعني وقد يكون مثلا ان الحديث في اثبات النقص في العقل للمرأة، ويبقى طالما ان المرأة ناقصة في عقلها اذا هي ناقصة ايضا في ماذا؟ في حيلتها، لا في حيلتها، لان الحيلة متعلقة بجهد العقل مش كده؟ يعني طالما ان عقلها ضعيف اذا حيلتها لابد يكون بضرر تكون ايه؟ ضعيفة مش كده؟ ولا ايه؟ طيب قوله تعالى ان كيدهن ايه؟ عظيم. هل طلعت في تفسير هذه الايه بحيث ان انت نربط بين ضعف حيلة النساء وبين قوله تعالى ان كيدهن عظيم؟
ما مدعش على تفسير الايه دي، بس في كلام كان الزمخشري كاتبه يعني في ذم المراه كلام شديد، كان يعني وصفهم بالكيد والمكر والخبث.
يا ساتر يا رب. طيب احنا نعدي ديت عشان يعني من لا نتجاوز عشان ما يحصلش حاجة، عشان نروح سلامة. طيب
يعني نعم، صار في واقع في القلب من الشهوة.
جميل. انت لو قلت لنا هذا الباب لو قرأت لنا اللي هو صار في ما يقع في القلب من الشهوة، اقرأ لنا جزء من هذا الباب. ده مسألة مهمة برضك عشان مش عاوزين نطول عليك، ممكن اكتفي بهذا الجزء اللي هو صرف ما يقع في القلب من الشهوة. يعني لو في هناك شوقة في القلب
كيف
حسبونا هذا؟ تفضل.
قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء حدثنا الهيعة عن أبي الزبير عن جابر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أعجبت أحدكم المرأة فوقعت في نفسه فليقم إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد من نفسه.
طبعا هذا الحديث حديث صحيح يعني مخرج في مسلم وفي غيره بس هذا الحديث في هذا الباب
ثم انتقل باب التحرم.
نعم. طب والذي لم يتزوج؟ طب هذا لم يأتي به
في حديث مسلم أحمد خصاء أمة الصيام.
لا احنا دلوقتي بنتكلم يعني هنا الباب صرف ما يقع في القلب من فتنة النساء. فالشهوة دي عنوان الباب بيوحي إلينا إن كل ما يسبب شهوة بسبب النساء في القلب سيأتي به ليعالجه ويتحدث عنه. فاكتفى بهذا الحديث، هذا الحديث كاف في بابه. ماشي. فرضنا لو أن رجلا ليست له امرأة يأتيها ووقع في هذا الأمر ده، طب ده برضه يخلينا نقول أن تبويب الكتاب هل في كل باب أفاد المقصود ولا في هناك أبواب من حيث لما جيت أقرأها حصل فيها مثل هذا؟ يعني أحيانا بعض المصنفين تبويبه بيكون مانع وجامع، كصنيع مثلا الإمام البخاري ومسلم وصنيع المصنفين المتقدمين ومن المتأخرين كالإمام النووي وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم والمدرسة كلها، يعني ابن رجب وابن كثير والذهبي وابن عبد الهادي الناس دي كلها. لكن هذا الصنيع ان هو يبوب وبعدين بعد ذلك المادة تحت الباب غير متوائمة. وبعدين قبل كده احنا شفنا في تبويب من التبويبات الافتخار بالعفاف، وكانت المادة الموجودة ما فيش فيها افتخار بالعفاف، بس الافتخار معناه ملاحظة النفس بالمقارنة للغير، هذا الافتخار، ده معنى الافتخار، ملاحظة النفس بالنسبة للغير. فاحنا لم نجد هذا المعنى في الباب، فهل معنى ذلك ان في هناك تبويبات والمادة الموجودة تحتها لا تفي بهذا الغرض؟ من خلال قراءتك وجدت هذا الأمر؟ وجدت هذا الأمر وفي الآخر كمان وبكثرة في الآخر، ده كلام جيد. احنا نكتفي بهذا اخ محمد، واسال الله تعالى ان ربنا يبارك فيك اولا لسرعه امتثالك بمطالعه الكتاب والاتيان به وعرضه، ورجل عنده ماده. طب الاخ محمد قول لنا كده احسن حاجه وافادك في هذا الكتاب، قصه او بيت او اثر او حديث او ايه لما قرات الكتاب شعرت بالفعل انك استفدت حقيقة من هذا الموقف؟
هو في حاجتين، اللي هو أول حاجة الإنسان لابد يبعد نفسه عن مواطن الشهوة خالص، لأنه مهما بلغت عبادته ممكن يفتن بأي، يعني لا يضمن نفسه شيء ولا يقول أن أنا بتعبد فأنا أضمن نفسي مهما جلست مع امرأة، فهذا أمر صعب جدا. هذا الأول. الأمر الثاني إن الانشغال بما هو أعلى يجعله ينشغل عما هو أسفل، فهذا حل الذكي
ما شاء الله.
فولو كان القلب لو انشغل بما من علم نافع أو عمل صالح لدفع الله عن قلبه، فإن الله دفع عن الذين آمنوا، فهو يدفع عن قلبه يصرف هذه الأشياء عنه.
ما شاء الله ما شاء الله. الفائدتان التي ذكرهما الأخ محمد من حاجات الطرائف العجيبة جدا، ونهلكم بالفعل حقيقة يعني، وأنا بقول التحيات مش عارف كده ألقي في قلبي إن أنا أقول كنية لهذا الرجل حقيقة يعني، والله أقول لكم السر ده ولا باش أقوله؟ طيب ألقي في قلبي إن أنا أكنيه بأبي المعالي، وكان لهذا الفتى بأبي المعالي ألقي كده في قلبي وأنا أصلي مش عارف إيه اللي خلاه يجي على بالي وأنا في التحيات وقبل السلام وأكنه بذلك. فلما هو قال لي الفائدة الثانية الانشغال بهم أعلى قلت عجيب جدا سبحان الله أرجو أن يجعل الله تعالى له يعني نصيبا من هذه الكنية يعني أرجو أن يجعل الله له تعالى نصيبا من هذه الكنية. هاتان الفائدتان يمكن أن نجعلهما في خانة الفوائد المتراكمة يعني أحيانا الإنسان بيستفيد من نص أو يستفيد من أثر يقول استفدت من الآية كذا من النص كذا وهناك فائدة متراكمة يعني بمجموع القراءة طلعت بالفائدة دي مش من النص طلعت بالفائدة أو من الأثر طلعت بالفائدة لا من مجموع ما قرأت فكأنه خرج من مجموع ما قرأ بهاتين الفائدتين الأولى الابتعاد عن مواطن الشهوة الفائدة الثانية الانشغال بالأعلى لأن الانشغال بالأعلى يشغلك عن الانشغال بماذا؟ بالأدنى. ده كلام جميل بارك الله فيك يا أبا المعالي ما ركت هذه الكنية؟ أجزك خير من الله بارك الله فيك أجزك الله خير بارك الله فيك نواصل يعني السبح مع شيخ الإسلام ابن تيمية ورسالته القيمة أمراض القلوب وشفاؤها. ليقول شيخ الإسلام والمرض دون الموت والمرض دون الموت فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل. شوف الكلام الجيد. إذن المرض هناك مرض مطلق وهناك مرض دون ذلك. فالمرض المطلق يميت القلب وما دون ذلك القلب يصير به مريضا فله موت ومرض أي القلب فله موت ومرض وحياة وشفاء وحياته أي حياة القلب وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه. فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه وشفائه. قال تعالى في سورة الحج ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض لأن ذلك أورث شبهة عندهم والقاسية قلوبهم ليبسها فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض فصار ما ألقى الشيطان فتنة لهم وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الإيمان فصارت فتنة لهم. إذن القلب المريض يشقى بالشبهة والشهوة إذا وقعت فيه أو إذا ألقيت إليه. قابلت شابا كان في كلية الهندسة وهذا الشاب طالع بعض الكتب التي ألفها عبدة الصليب في إلقاء بعض الشبهات بالنسبة للقرآن والنبوة ونحو من ذلك. اللي حصل إن هذا الفتى تأثر كثيرا بهذا الكلام فكان إذا سمع أو إذا قرأ في أي باب تأثر. يعني العجيب كان في زيارة أحد إخواننا فطالع الخطط المقريزية وقرأ فيها الخطط المقريزية كتاب تاريخ فما ينفعه لا يلتفت إليه وما يضره يلتفت إليه. يعني مثلا إذا أتى بخبر إن الأمير الفلاني تتبع النصارى وشدد عليهم وأمرهم بلبس كذا ومن خالف ذلك جلده يوم وقف عندي شوف العصبية شوف التشدد شوف كذا مع إني هناك مواقف كثيرة رحمة المسلمين بالنصارى وإعفاء بعضهم من الجزية ومساعدة بعضهم وصرف الصدقات عليهم، هذه المواقف لا يلتفت إليه. أما الذي يحصل المواقف اللي فيها شدة مع هؤلاء يقف عندها. ليه؟ لأن القلب إيه؟ مريض. أشرب الفتنة، أشرب القلب الفتنة، فلا يشرب إلا ما يلائمه من الفساد، أما ما ينفعه فإنه يطرده والعياذ بالله. ده قلب مريض. فالقلب المريض لا ينفعه ما يصلحه إلا إذا أراد الله تعالى له الخير. ولذلك عز أن تجد مبتدعا تاركا بدعته، قل أن تجد مبتدعا يترك بدعته، وكثر أن تجد صاحب معصية تاركا معصيته. يقولون لأن البدعة أشد من المعصية. ليه؟ لأن المعصية متعلقة بالشهوة، والبدعة متعلقة بماذا؟ بالشبهة. ومرض القلب بالشبهة أعظم من مرضه بالإيه؟ بالشهوة. يعني شبهة ديت أشد من الشهوة، لأن صاحب الشبهة يعتقد أنه على صواب، لكن صاحب الشهوة يعتقد أنه إيه؟ على خطأ وأنه عاصي لله. يبقى بيزني، بيشرب الخمر، بيعمل الذنب، يقول آه أنا عملت الغلط، لكن صاحب الشبهة بيعتقد أنه إيه؟ على حق. بل كلما تمكنت الشبهة منه، كلما عظم حظه وعلى يقينه بشبهته. ولذلك كلما كان صاحب الخارجي متمكن في بدعته، كلما كان أشد في ماذا؟ في حربه. لمسألة خطيرة جدا. فنستفيد إن القلب يمكن أن يكون مريضا ويمكن أن يكون إيه؟ ميتا، كما أن له حظ في الشفاء وحظ في الصحة. قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، وقال: وليقول الذين في قلوبهم مرض. إذن هؤلاء قلوبهم مريض، لم تمت قلوبهم كموت قلوب الكفار والمنافقين. إذن الذين في قلوبهم مرض لم تمت قلوبهم كقلوب المنافقين والكافرين، وفي الوقت نفسه ليست صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين، بل فيها مرض شبهة وشهوات. وكذلك قال سبحانه في سورة الأحزاب: فيطمع الذي في قلبه مرض وهو مرض الشهوة. فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها. القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها، بخلاف القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. فإذا خضعنا للقول طمع الذي في قلبه مرض. إذا يمكن للمرأة أن تضعف بالقول للرجل فلا يلتفت إليه. لماذا؟ لصلاح قلبه وقوته. وهناك إنسان يميل إلى قولها وينجذب إلى ذلك القول. لماذا؟ لضعف قلبه. والقرآن شفاء لما في الصدور، ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات. إذن القلب شفاء لمن كان في قلبه مرض الشهوة أو الشبهة، ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل، فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك. أمراض الشبهة بتفسد العلم والتصور والإدراك، فما في القرآن من الآيات البينات يزيل هذه الأشياء، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. إبديا ما في القرآن من الآيات البينات والدلائل المعجزات والأمور الحسيات ما يدفع فساد العلم والإدراك والتصور عن القلب. وفيه أيضا من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب، وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب، فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره، فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغي، بعد أن كان مريدا للغي مبغضا للرشاد. إذن ده الخير الموجود في القرآن، فالقرآن يدفع الإنسان إلى الخير فيما يصلحه من حيث الإدراكات والتصورات، وفيما ينفعه من درء الشهوات. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة. إيه الأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة؟ مرض الشبهة، مرض الشك مثلا، الشبهة والشك، فهذه أمراض موجبة للإرادات الفاسدة، حتى يصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها، كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي، ويرتدي القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده، كما يرتدي البدن بما ينميه ويقومه. فإن زكاة القلب مثل نماء البدن. إذن قوله سبحانه وينزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء للقلب وشفاء للبدن. وشفاؤه للقلب أنه شفاء من الشهوات وشفاء من الشبهات. طيب، والزكاة في اللغة النماء، والزيادة في الصلاح. والزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح، يقال زكى الشيء إذا نما في الصلاح، فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد. جملة جميلة جدا، فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له. ولا بد مع ذلك، يعني مع الأغذية المصلحة له، لا بد مع ذلك من منع ما يضره، فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره. وكذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره. وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا. إذن احنا في الزرع والبدن مثالان. البدن لا يصلح إلا بإعطائه ما ينفعه ونمنع عنه ما يضر، والزرع لا ينمو الزرع ولا يترعرع إلا بإعطائه ما يصلحه من الماء النقي والأسمدة النافعة ودفع ما يضره من الحشرات المؤذية ونحو من ذلك. كذلك القلب نعطيه ما يصلحه من العلم النافع والكلمات الطيبة والتدريب على العمل الصالح، ونمنع عنه ما يفسده من الشبهات والشهوة. والصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صار القلب يزكو بها، يزكو بالصدقة. وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب. انتبه، كلام جميل جدا. إذا زكاة القلب معنى زائد عن طهارة القلب من الذنب. إذا هناك طهارة القلب من الذنب، وهناك زكاة القلب، أي نماؤه وعافيته وصحته، نماؤه وعافيته وصحته. قال الله تعالى في التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكذلك ترك الفواحش يزكو به القلب، وكذلك ترك المعاصي، فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن. الأخلاط الرديئة في البدن ما يصيب البدن بسبب البرودة أو السخونة، هذه أشياء تصيب البدن. ومثل الدغل في الزرع، الحشائش والنباتات الضارة التي تفسد الزرع كذلك. فإذا يعني أثر الفواحش والمعاصي في القلب كأثر العوارض التي تصيب البدن والآفات التي تصيب الزرع. فالقلب المؤمن يتأثر بالفاحشة والمعصية، قلب المؤمن يتأثر بالفاحشة والمعصية كتأثر قلب أو كتأثر بدن الصحيح بالعوارض. يعني الإنسان لما يكون حي، لو واحد شك بدبوس يتأثر. فكذلك قلب المؤمن يتأثر بما يعرض له من فاحشة أو معصية. إذا تأثر القلب بالمعصية والفاحشة ده علامة يا أخوانا، علامة صح. أما عدم تأثره بذلك ده علامة موت، مش علامة مرض بس، علامة إيه؟ موت، والعياذ بالله. فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فيم البدن. يعني أحيانا يكون الإنسان في حاجة إلى استخراج الدم الذي قد يصيبه بالأمراض فيخرج مثلا بالحجامة، فإذا احتجم صار معافا صحيحا بإذن الله تعالى فيم البدن. وكذلك القلب إذا تاب من الذنوب كان استفراغا من تخليطاته حيث خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته للأعمال الصالحة، واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه، فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل. إذن وعاوز يقول إن طهارة القلب بماذا؟ بالتوبة. إذن التوبة تطهر القلب، ثم يأتي بعد ذلك ما يزكي القلب. ولذلك قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. إذن الزكاة أمر زائد على ماذا؟ على الطهارة. فطهارة القلب بالتوبة. لو الإنسان لو عمل ذنب وتاب من ذلك الذنب طهر القلب من ذلك الذنب. بس احنا عاوزين القلب ايه؟ ينمو ويقوى. فتكون قوة القلب ونماؤه بأمر زائد على التوبة، مثل الصدقة. مثل ماذا؟ مثل الصدقة، مثل قيام الليل، مثل طلب العلم، إلى غير ذلك. قال شيخ الإسلام فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل، مش بحيث يطهر، هو طهر خلاص بالتوبة، فاحنا عاوزينه ايه؟ ينمو ويكمل. قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. وقال تعالى في سورة النور وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى وما يدريك لعله يزكى. وقال تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فالتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة الشر. فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا، صار التزكي يجمع تحصيل الخير ودفع الشر. وقال تعالى في سورة فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب، وهذا كلام الله بن عباس، وهي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن أي التزكية نفي إلهية ما سوى الحق من القلب، وإثبات إلهية الحق في القلب، وهو حقيقة لا إله إلا الله، وهذا أصل ما تزكو به القلوب. والتزكية جعل الشيء زكيا بالزاي ليس بالذال، الزاي للراء عليه نقطة. والتزكية جعل الشيء زكيا إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر، كما يقال عدلته إذا جعلته عدلا في نفسه أو في اعتقاد الناس، يبقى عدلت فلانا إذا جعلته عدلا عند الناس أو جعلته عدلا في نفسه. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم أي لا تخبروا بزكاتها، وهذا غير قوله قد أفلح من زكاه، لأن قد أفلح من زكاه هذا جهدك في التزكية، ولهذا قال في سورة النجم هو أعلم بمن اتقى. وكان اسم زينب برة من البر، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وأما قوله في سورة النساء ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، أي يجعله زاكيا ويخبر بزكاته كما يزكي المزكي الشهود بعدلهم. إذن خلاصة ما سبق أن شيخ الإسلام أخبر أن المرض مرضان، مرض مطلق ومرض دون ذاك، والمرض المطلق هو المرض الذي به يكون القلب ميتا فلا ينفع بإدراك ولا يشعر بحياة، وهذا كقلوب الكفار والمنافقين والعياذ بالله، لا ينفعهم علم ولا يصلحهم خير، كما أنهم لا يتأثرون لا بالمعصية ولا بالفواحش. أما أهل الخير والصلاح فقلوبهم نامية زكية قوية، زكية بالتوحيد، حية بالإدراك، مهمومة بالخير. وهناك ما بين القلبين، القلب الحي والقلب الميت، قلب ثالث وهو القلب المريض، والرسالة كلها في شأن هذا القلب، هذا القلب الذي كانت فيه أخلاط أفسدته ولكن لم تمته، كما هو حال الزرع وكما هو حال البدن، فالبدن قد تصيبه أخلاط تمرضه ولكن لا تقتله، والزرع قد يصيبه أدغال تفسده ولكن لا تهلكه، وكذلك القلب قد تصيبه من الأخلاط المتعلقة بالشبهات والشهوة ما يجعله مريضا. قال وأنه لابد للقلب المريض من أمرين، الأمر الأول لابد من طهارة القلب المريض، اثنين لابد من زكاة القلب المريض. طهارة القلب المريض بالتوبة، إن هو يتوب من كل شهوة ويتوب عن كل شبهة. إذن كلمة التوبة جامعة للشهوات والشبهات، فإذا كان متلبسا بمعصية تاب وأقلع عن هذه المعصية وعزم ألا يعود إليها، وإن كان متلبسا ببدعة تاب عنها، والتائب من البدعة أعظم من التائب من الشهوة، لأن حظ البدعة في القلب أعظم أثرا من حظ الشهوة. طيب صاحب البدعة إذا تاب يعمل إيه؟ جزء مهم جدا أنه لا بد من محاربة المتلبسين ببدعته. يعني فرضنا واحد كان متلبسا ببدعة الرفض وهداه الله تعالى إلى الحق في هذه المسألة، يعمل إيه؟ من تمام بدعته أن يحارب الرافضة وأن يبين فسادهم ويشهر عوارهم ويجعلهم يعني مفضوحين على ألسنة الناس حتى لا يغتروا ببدعتهم، بخلاف العاصي. لو واحد مثلا ارتكب مثلا ذنب وليكن الزنا، ليس من الضرورة أن يذهب إلى الزنا ويبحث عنهم حتى يباغضهم في الزنا، ليس هذا من الضرورة. ليه؟ لأنه ممكن قلبه يميل إلى الشهوة سريعا. سبحان الله، يعني التائب من الشهوة يجب عليه أن يقلع من مقدمات هذه الشهوة، لأن القلب قد يعني قد يغرو سريعا إلى الشهوة، بخلاف التائب من الشبهة. لو واحد تاب من شبهة قل أن يرجع إليه. يعني لو واحد كمتلبس بالربط وربنا شرح صدره الحق وترك بدعة الرب، لا يمكن أن يرجع إليه إلا إذا شاء الله فتنته، بخلاف المتلبس بالشهوة وتاب منها. ما نقولوش لا دور على الزناة أماكنهم وخلطهم علشان ترجعهم عن الزنا، لا، لأن العمل الكلام ده ممكن يحصل له ينتكس. ولكن نقول له إيه؟ زل عن أماكن الشهوة، زل عن أماكن الشهوة. ولذلك الترجمة الجميلة هنا، الترجمة الجميلة هنا اللي هو الباب الباب الثاني في كتاب الثالث من كتاب الخرائطي، صرف ما يقع في القلب من الشهوة والفائدة المتراكمة التي استفادها أبو المعالي، أنه قال إيه؟ البعد عن مواطن الشهوات، البعد عن مواطن الشهوات. يبقى صاحب القلب المريض إذا تاب من شهوته لا يرجع ليحارب هذه الشهوة، لا، ابعد. أما صاحب الشبهة لو تاب من شبهته استحب له أن يحارب المبتدعة الذين تلبسوا بشبهته. ده ملخص الكلام الذي قاله شيخ الإسلام مع بعض التعليقات والتحشية، وبإذن الله تبارك وتعالى نواصل الحديث في يوم السبت القادم إن شاء الله.